بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا المجلس هناك أمران. الأمر الأول يعني أمر واقعي ودعوي، وأظن أننا جميعا في حاجة إليه كي نفهمه وكي نتلمس أبعاده، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفعل بشيء أو يؤثر فيه إلا إذا تصوره. فلعل كلامي هذا أن يكون مفيدا في تصور هذه المشكلة وتقرير بعض أبعادها وأبعاضها، الاثنين، الأبعاد والأبعاد. والمسألة الثانية هي مسألة متعلقة بعموم الأمة وما يحدث لها في هذه الأوقات، لا سيما في هذا المشهد المستمر الذي لم ينتهي إلى هذه الساعة، ومشهد إخواننا المسلمين في غزة. نبدأ أولا بالمسألة التي ينبغي أن نتصورها لأننا نعيشها في صورة كبيرة. هناك عدة قصص أذكر بعضا منها. قصة من هذه القصص، رجل بلغ من العلم مبلغا عظيما، حتى صارت مصنفاته في السنة يشار إليها بالبنان. له مصنفات في الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي العقيدة أعجب بها الجميع. لا أريد أن أذكر شيئا من هذه المصنفات حتى لا يعرف هذا الشخص. وكان اسمه يصدر أحيانا بالسماحة وأحيانا بالفضيلة وأحيانا بالعلامة، وفي الحقيقة هو حقيق بهذا كله، كان حقيقا بهذا كله. الذي حدث هناك بعض الحوارات كانت بينه وبين بعض أهل العلم، وانتهى الأمر إلى أن ترك بلده وهاجر إلى أوروبا. الذي حدث تلقفه في أوروبا بعض أصحاب الاتجاهات المنحرفة، فأخذوا يناقشونه ويناقشهم حتى انتهى أمره إلى درك مسترك. انتهى أمره إلى إباحة الغناء والموسيقى والاختلاط والتبرج، وجواز إمامة المرأة القضاء والمناصب العليا في الدولة، وانفلت حاله بطريقة كبيرة جدا، لدرجة أن بعض الذين يعرفونه أخبروني مباشرة أن زوجته في لندن تلبس الجاكيت الجينز والبنطلون الجينز وتتسوق على دراجة، حط كده السبت على الدراجة وهي بتتسوق، وعجبا. أما هذه المصنفات الطيبة الماتعة النافعة التي كانت تمثل فترة مضيئة من حياته، فحدث ولا حرج عما أصابه بعد ذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هذه نكسة ليست بعدها نكسة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مسألة خطيرة جدا إن إنسان يعرف الحق ثم يترك هذا الحق، إن هو يشرب من لبان الإيمان ويتلذذ من حلاوته، ثم بعد ذلك يستبدل هذا كله بعفن ونتن وملوحة تعصر قلبه وتنسف كبده. مسألة عجيبة جدا، مسألة عجيبة. فالإنسان يترقى وهذا هو حاله، لا أن يتسافل. فالإنسان إما أن يتقدم وإما أن يتأخر. فالإنسان يتقدم أو يتأخر، فدي مسألة خطيرة جدا، دي مسألة خطيرة. وانتكاس العالم مثله كمثل انكسار السفينة. ليه؟ لأن القلوب تتعلق به. الناس بتروح تستفتي وتستشير وتحط رحلها عنده، اشرح لهم ويديلهم دروس. لما تسمع في هناك شريط سمعته لهذا رجل سمح الله بيتكلم فيه عن تخريج حديث افتراق الأمة، ما شاء الله حاجة، يعني تشعر ان بحر مهدر، ثم صار بعد ذلك علما مهدرا، سبحان الله. إذن ديت انتكاسة، وانتكاسة خطيرة، لأن انتكاس العالم ككسر السفينة تغرق كل من عليها إلا إذا شاء الله تعالى. طيب، قصة ثانية أنا بقول لكم قصص من الواقع، وأظن بعض الإخوة المطالعين لحركة التصنيف والحركة الدعوية عارفين من هو ذلك الشخص. طيب، هذه قصة وقصة من الواقع. نأتي إلى قصة أخرى. كان أحد الإخوة وعاش فترة طويلة في الدعوة، لكن كبعض الناس يقولون إحنا يعني نعرف الحق كده وخلاص. ثم عاش في الحياة. المعيشة في الحياة غير معيشة الدعوة. معيشة الدعوة الإنسان فيها يعيش بقلبه وعقله، لكن معيشة الحياة الإنسان يعيش فيها ببدنه. ولذلك أفضل الحياة أن تعيش في الحياة بالدين، فبالتالي تعيش بقلبك وعقلك وبدنك بالثلاث. إذن في هناك الإنسان بينعزل عن الحياة ويتوحد في الدعوة، بيبقى في منتهى السعادة. ليه بقى؟ عقله شغال وقلبه شغال، مفيش أي حاجة. والوضعية دي بتكون أو بتصيب كثير من الإخوة في بداية الالتزام لغاية لما يتخرج من الجامعة، عايش بقلبه وعقله، واخد بالك إزاي؟ عقله شغال بيحفظ وبتاع، يحضر الدروس والبتاع، وقلبه شغال وإيمانياته عالية. طيب، أول ما يدخل الحياة أبوه يقول يا ابني دلوقتي أنا كبرتك وخلالك بني آدم، زق عجلك بقى عشان أشوف غيرك، ولو أحسنت تساعدني عشان رب العيال. يبدأ ذلك الأخ ينزل الحياة وما أصعبها. كان قبل كده بياخد المصروف، راح من الكلية جاي من الكلية، واخد بالك ازاي؟ أكله وشربه ولبسه كله على مين؟ على أبوه، مش حامل هم أي حاجة. بعد كده أصبح حامل الهم عليه ان هو يؤسس نفسه ويجهز نفسه ويتجوز وبتاع. ربنا وفق خلال 15 سنة شغل متواصل، واخد بالك ازاي؟ جهز نفسه، على سن 35 بدأ ان هو يتزوج، وظن ان الحياة في فصل جديد من فصولها تبدأ بالزواج. وبالفعل فصل جديد يبدأ بالزواج، ولكن لتزيد الأعباء والمسؤوليات. طيب، بدأ ان هو يتزوج، بعد كده انتهت الشهور الأول بحلوها وقليل من مرها، وبدأت بعد ذلك الشهور التالية بمرها وقليل من حلوها، وهكذا بدأت الأمور غلابا، يغلبها تارة وتغلبه تارات، ماشي الحل؟ وهكذا طحونة الحياة، ماشي الحل؟ طيب، بدأت تتقلص المعاني القلبية ويتقلص دور العقل. حرصه على الدروس قل، حرصه على القراءة قل، حرصه على الحياة دي كلها قل. وبعد كده إيمانياته بدأت تقل، الصيام، القيام، الذكر، قراءة القرآن، حتى الورد ربما يمر اليوم والاثنين والأسبوع والاثنين والشهر والاثنين دون أن يستطيع أن يتمم ورده. ليه؟ تعبان، شغل وتعب، شغل وتعب، مش وقت، ماشي الحال. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يبدا بقى يعيش ببدنه، يبدا يعيش ببدنه، ويتذكر الايام الخوالي تذكر حبيب لحبيبته، فقدها ولن يرها بعد ذلك، فقلبه يدمى قاعد بقى يتذكر فين لما كنت بعمل كذا، فين لما كنت بقى، يعيش على الذكريات بقى. وبعدين لما يشوف بقى ناس مجتمعين والناس رايحين درس والناس قاعدين في مسجد، يقول يا بختهم، يا سلام، فين بقى لو قابل حد يلوم ايام زمان كنت زيكم كده، بقعد زيكم وبقعد مع كده وبعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الدنيا اخذتني. حتى المصالح، الدنيا اخذتني، بدا يعيش في الدنيا ببدنه. يمكن تحت هذه القصة تدخل عشرات الآلاف من الأسماء، مش تدخل خمسة أو ستة، دخل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المسلمين يعيشون الحياة بأبدانهم، يعيشون الحياة بأبدانهم، حياة عاوز يأكل ويشرب ويسكن، وعاوز يلبس وعاوز يتجوز، عاوز يخلف، عاوز يعيش الحياة. طب ودخل الحياة ما قدرش يخرج منها، ما قدرش يعمل تعادل بين الدنيا والآخرة، ما قدرش، الرمانة بتاعت الميزان فسدت، فطبت الكفة تجاه مين؟ تجاه الدنيا، فضاعت المعاني القلبية وضاع العقل، فلم يعد حكيما في فعله ولا منضبطا في قوله، وصارت حياته هكذا. ده قصة ثانية، ولكنها قصة مئات الآلاف، لا عشرات الآلاف، مئات الآلاف. طيب طبعا ديت انتكاسات، بيعيش انتكاسات، وكل يوم لا يرتقي فيه ذلك الأخ الذي يعيش بدنه هو في الحقيقة يعيش صفحة من صفحات الانتكاس، ولكن هذا الانتكاس مما لا شك هو أخف بكثير جدا من حالة صاحبنا الأول، أخف بكثير بكثير بكثير. صورة ثالثة من صور الانتكاس عافاكم الله، الصورة الثالثة صورة أخ متوثب. توثب أول ما بدأ يلتزم، يعني بدأ أنه يعرف الإخوة، بدأ ما شاء الله قوي جدا، وبدأ أنه ياخذ الأمور بقوة وفتوة. يعني لو ممكن تصحى قبل الفجر مثلا بنص ساعة، لا نص ساعة ايه، لا بساعتين ثلاث، تصوم اثنين وخميس، ليه؟ يوم ويوم. طيب مجتهد جدا وثاب في كل خير، وبعدين بعد ذلك تبدأ قواه تخور، قواه تخور. عارفين زي ايه بالضبط؟ زي اخواننا، زي ذكر البط لما بيتذبح، بعد ما يتذبح تلاقيه واقف زي الاسد كده، والدم اتسقط من عنقه ويمشي لغايه لما رجليه تخور، يقوم ايه؟ يقوم واقع، يقوم واقع. النوعيه الثالثه ديت يا اخواني، دي نوعيه خطيره جدا، هي لا تقع مره واحده، ولكن بتقع عبر ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي مرحله اراده الانتكاس، إرادة الانتكاس، بيميل للانتكاس. المرحلة الثانية، ودي مسألة خطرة جدا، هي مرحلة التلبس بالانتكاس، التلبس بالانتكاس. المرحلة الثالثة الانتهاء بالانتكاس، انتهى. طيب احنا بنبدأ نلاحظ ايه؟ بنبدأ نلاحظه في الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة، يعني نلاحظ التغير في التلبس او في الانتهاء، ويبدأ التدخل في المرحلتين دول، لكن ارادة الانتكاس لا نلاحظ اي علامة. ليه؟ لان احنا لا نعيش في الحقيقة الجو الايمان الصحيح، لا نعيش حياة الاسرة الواحدة، لا نعيش حياة الدعوة الواحدة، فبالتالي ما بنشعرش ببعض. إلا إذا واحد وقع نشعر به، زي جارك أنتش عارف عنه حاجة، لكن لو ضبت شكله بينه وبين مراته وصوتت تعرف إن في مشكلة. لكن هل ممكن يبقى في مشكلة من غير صوت؟ في مشكلة من غير صوت، ونفسهم حد يدخل لحلها، ولكن ما فيش حد بينتبه، ما فيش حد بينتبه. أو زي ثعبان أرقد يتغلف الأشياء، ما فيش حد منتبه إليه. لكن إمتى ينتبه إليه؟ إذا تحرك أو لدغ، طواف مكانه ساكن، ما انتش منتبه إليه، لأنت في غفلة، ما تدخلوش البيت، ما تنظفش البيت، لا تتفقد البيت. لكن انت لو بتكنس البيت وتتفقد البيت وكل يومين ثلاثة تشتري اللينات وتنفض وتعمل، هتشوفه تطرده من البيت. لكن اللي حصل ان انت اهملت في البيت، فثعبان كبر وانتفش وتخن وخلف، فلم تنتبه اليه الا وهو يتحرك او يلدغ. كذلك الانتكاس. الحالة الثالثة ديت لا ننتبه إلا عند التلبس أو الانتهاء. الأخ بيبقى متوفى شغال ما شاء الله، والأخ ما شاء الله عليه حاجة داخل، بس داخل حاجة سخنة ما شاء الله، يا ريت كل أخ تبقى زيه، وبقى ما شاء في كل حاجة تلاقيه مجتهد، وبعدين بعد كده تبدأ تخور قواه. طيب أول ما تخور قواه المفروض تنتبه، المفروض ان انت تنتبه. احنا عندنا الانتكاس هنا في هذه الازمان ليس كالازمان الاول، يعني احنا كنا صغيرين كان واحد ينتكس يبقى ايه، ينخرط في الدنيا وخلاص، يشتغل في الدنيا. لكن عندنا الانتكاس هنا حاجة تانية له صور، اما ان يكون حربا على الدعوة، واما ان يكون دمارا على نفسه. دمار نفسه ازاي؟ ممكن يقعد في القهاوي، يشرب مخدرات، يصاحب بنات، يفتح النت، وكل سبل الفساد دلوقتي أصبحت موجودة، كل سبل الفساد. فأنا بتعرض علي فتاوى وقصص وحكايات لا أتصور أن ناسا في هذا الزمان وصلوا إلى الجهل إلى هذا المستوى، كأنهم بقر لا يفهمون. إنسانة طبيبة، يعني مفترض أن يعني جامعي وفي السنوات النهائية من كليتها العملية، اللي حصل واحد خلال النت ضحك عليها وفعل بها الزنا. المشكلة هي تسألني وتقول لي بأن زواج، هل في هناك زواج اسمه الزواج على التأبيد؟ ده هو السؤال، دي بداية المشكلة، والمشكلة حدثت في بلد ما. هل هناك في الشرع ما يسمى بالزواج على التأبيد؟ قلت لها ما فيش حاجة اسمها زواج على التأبيد، ما فيش حاجة اسمها زواج على التأبيد. احنا دين النصارى ان الواحد لو جوز امرأة خلاص بزوجته الى الممات، لا مفيش حاجة اسمها زواج على التأبيد، بل هناك احكام تسمى باحكام الفرقة، منها ما يختص بالرجل ومنها ما يختص بالمرأة. الرجل ممكن يظاهر وممكن يطلق وممكن يؤلي، إذا إيلاء والظهار والطلاق ده مع الرجل. المرأة لها الإيه؟ لها الخلع، يبقى دي أحكام فرقة. وممكن الاتنين ينكروا ببعض، لو عاوز يسيب ولا عاوز يسيب، بس الاتنين كارهين بعض، مش عاوز هو يسيب عشان ما يغرمش، وهي مش عاوز يسيب عشان ما تغرمش، يعني نعمل إيه؟ إذا أهل الخير بيحكم بينهم بالتفريق ويقسموا البلد نصين، دي أحكام فرقة. إذا ليس هناك في دين الله ما يسمى بزواج على التأبيد. أول ما قلت لها الجملة دي انفجرت باكية، إزاي إذا أنا عايشة فحرام؟ حرام قلت إيه حرام إيه وإيه الموضوع؟ الموضوع اللي حصل عن طريق النت، تعرفت على شاب هي لم تره، قال لها أنه دكتور نفسي وأنه هو من الدعاة وله مصنفات، وطبعا بقى بعد الحوارات يعني اعجبت باسلوبه وبطريقته وكذا وكذا، وبعدين شافوا بعض عن طريق النت. هو الاخ ده ربنا يسامحه حليوه، عينه ملونه ووشه حلو بتاعه الكلام ده، في البيت اتخدعت فيه فالمهم هو لما شافها قال لها على فكرة انت باين عليكي انت عليك عفريت. قالت له عفريت ايه الموضوع ده ايه القصة دي؟ قال لها انا يعني لولا ان انت غالية عندي والكلام ده كله ما كنتش اشتريك الكلام ده. طب ايه الحل؟ لابد نطلع العفريت ده بقى. طيب قال لها وانا متخصص في العفاريت، يعني بقى من ضمن تخصصاته الكبيرة انه ايضا متخصص في العفاريت. وبالفعل تحدد هناك لقاء وبدأ ان هو يقرأ عليه القرآن، واخد بالك ازاي؟ وحصل هناك الامور تطورت بعد مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال لها الحمد لله العفريت بتاعك ايه خرج. بعد فترة طبعا هو انقطع عنها بعد كده مثلا عدة اشهر، هي متلهفة تسمع صوته وتشوفه بتاع مش عارفة. بعد كده واحدة قالت لها الدكتور فلان في حادثة ورجله كسرت وهو في مكان الفلان وهو زوجته معاه وما إلى ذلك، فمنها بالها قالت طب أروح إيه أزوره، بنت بلد بقى وبنت أصوله عارفة في الواجب، طالما مراته معاه فهي تروح تزوره. وبالفعل راحت زارته، مراته فتحت لها تفضلي فضلت، وبعدين بعد كده مراته قفلت الباب ومشت، فأصبحت في شقة واحدة هي مين مع الرجل المكسور. فجأة الرجل المكسور ده ما بقاش رجل مكسور، قعد وبدأ يتكلم معاها وانتهى الأمر إلى إيه؟ قال لها إن العفريت الفترة دي جالك تاني ولابد إنني دلوقتي حالا أطلعه، والأمور تطورت في هذا الوقت وانتهى الأمر إلى إيه؟ إلى الزنا. ما قالهاش ده زنا، قال لها إن علشان العفريت ما يجيش ليكي تاني، لأن المشكلة إن العفريت جمعك، فأصبحت الآن لست بكرة ومفيش حد هيرضي بك مطلقا، وعمره ما هيسيبك إلا لو حد تزوج بك، فعلشان نطرد العفريت وعلشان يبقى أنت متزوجة أنا تزوجك، ولكن ده بيسمى زواج الإيه؟ بالتأبيد. وبالفعل مكثت سنة تذهب إليه في شقته ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته وهي على التأبيد بقى، زوج على التأبيد، لغاية لما بدأت يعني بدأت برضك إيه تسأل، ما لو كده زوج ده لو صحيح ليه بتروح له في الخفاء ويقابلها في الخفاء وليه وحاسس مش حد يعرف، أكيد في غلط. بدأت تسأل فسألتني فقلت لها طيب إذا عوامل الفساد كتير جدا، طب إذا كانت هذه بهذه الصورة هناك بقى المدارس الفنية والتجارية والثانوية والإعدادية، يعني حاجات يعني لا يمكن تصورها، حاجات لا يمكن تصورها، لا يمكن لا يمكن. نحن نعيش بالفعل على صفيح ساخن، والمجتمع مضطرب جدا ويحتاج إلى ضبط أخلاقي هائل، ويحتاج إلى نشر الأخلاق الإسلامية حتى يمكن جذب المجتمع من جديد إلى حظيرة الإسلام. دعوكم من هذه المظاهر التي ترونها، مساجد والدروس والبتاع ده كله مظاهر، لكن في الحقيقة المجتمع ينخر من الداخل، المجتمع ينخر من الداخل. ومن أعظم فساد هذا المجتمع مسألة الحرية الشوهاء التي أصابت الناس في مقتل في شبابهم وفتياتهم. فتيات كنت منذ كم يوم كده في الجامعة ساعة حوالي اتنين يعني بعد العشاء بكم ساعة، يعني بعد العشاء حوالي 8-9 ساعات هتلاقي بنت في قلب الجامعة بتمشي المدينة الجامعية في الجامعة، ازاي بنت تمشي في الجامعة في ذلك الوقت؟ كنت مع بعض الزملاء قريبنا البيت، كنا قبل الفجر بساعة لينا بنت في منتهى التبرك، فأحدنا دكتور مصطفى قال أنا لابد راح كل يا دكتور راح قال يا بنت انت ايه، راجل كبير اكبر منه ب10 سنوات، يا بنت ايه اللي منزلك كده وايه؟ لا قالت لي يا عم انا منتظره اختي. طب منتظر اختك قبل الفجر بساعه، الساعه 4 وشويه، ازاي الكلام ده؟ وبعدين البنت مشت مشي سريع وابتعدت عنه. البنت دي فين ابوها وفين عمها وفين خالها وفين اخوها الكبير؟ الله فين؟ يبقى إذن دي مسائل، إذن عوامل الانتكاس وعوامل الانحراف متاحة للجميع، متاحة للجميع. الانحراف ببلاش، كان قبل كده الانحراف بفلوس، أصبح الآن الانحراف مجانا، من أن يرى من أراد أن ينحرف يدفع بس نص جنيه ينحرف بمزاجه، نص جنيه الانحراف بنص جنيه. وهناك سمعت بعض القصص أن هناك بعض النساء يدفعن أموالا للشباب كي يفعلوا بهم الفاحشة، يعني المرأة تمكن الشاب بأموالها. يا إلهي، لهذه الدرجة وصل الفساد. فنحن لا نرصد الانتكاسة إلا في المرحلتين الأخيرتين، إما نرصدها في التلبس أو نرصدها فين؟ في الانتهاء. التلبس نجد الأخ مثلا بيمشي على سطره في صدر في الصلاة، مش مواضع على الصلوات، ممكن نجد الأخ فجأة حلق لحيته، الأخ فجأة تغيب عن الدروس، الأخ فجأة مثلا سمعنا كلام انه بيشرب سجاير، الأخ فجأة سمعنا انه هو بيتعاطى بعض الحاجات المنشطة والمهدئة وما إلى ذلك. سمعنا طب سمعنا بنعمل ايه بقى؟ ولا احنا هنا مفيش اي تحرك، لان المشكلة ان الناس كلها عاوزة التحرك يجي من مين؟ من واحد بس، من واحد بس. مين بقى الواحد ده؟ اللي هو الشيخ. يبقى الشيخ مطلوب منه ان كل الناس كلها يتفقدهم ويتابعهم ويروح لهم ويجي لهم، واي مظهر يروح يعالجه ده لا يمكن. ولذلك المجموع، مجموع الإخوة، مهملون جدا في حمل الدين، أنتم مهملون جدا في حمل الدين. إذا أنتم مقصرون في معرفة الدين ومهملون جدا في حمل الدين. وبهذه الشخصيات الهزيلة لا يمكن أبدا أن ينصر الدين حقيقة، الشخصيات الهزيلة لا ينصر بها الدين، إنما يأتي النصر على يد الرجال الذين يعرفون الحق ويحملونه، هي دي. لكن كل حاجة ننتظر بقى نلبسها في رقبة القط، ما ينفعش. لابد المجموع كله يتحرك، لأن المسؤولية مش عندنا كلنا، المسؤولية مسؤولية جمعاء، ليست مسؤولية فرد ولكنها مسؤولية أمة. إذن ينبغي لكل من رأى مظهرا من مظاهر الانحراف أن يعالج هذا المظهر فورا. أنا شفت أخاه مقصر في الصلاة، طب روح زوره في البيت، جايز يكون مريض، جايز يكون مظروف، قد يكون في هناك سبب، فروح زوره. والله يا أخي أنا جاي أزورك كده وأشوف أحوالك إيه، ويلا بينا نؤمن ساعة كما كان الصحابة يفعلون، ويجيب المصحف يرش القرآن، كل واحد يقرأ قليل من القرآن، وأثناء القراءة كده طب يلا نذكر معنى الفلاني، طب المعنى العلاني، خد بالك، طب وأنا نازل تعالى بقى نتمشى شوية مع بعض، طب تعالى يعني أعزمك زي ما أنت شربتيني حاجة في بيتكم، تعالى بقى يا سيدي بقى أشرب حاجة في بيتنا بقى. وفي بيت عنده يجهز له مثلا كتيب صغير، يجهز له أي حاجة صغيرة، يعطره، يديله سوك صغير، أي حاجة. لأن هو المنتكس هذا لابد من تأليفه، لابد من تأليف. زي بالضبط لما يكون في هناك حصان شارد، ايه اللي بيحصل لو الناس جريت وراه بالفرقلات والكرابيج؟ الحصان هيجري ازيد، ولكن يرحله برفق ويطبطبوا عليه ويحسحبوا وما الى ذلك، لغايه لما يلين ذلك الفرس يوم حطين في بقه الايه اللجام، يستكين الفرس ويستطيع أن يقوم بكل المهام المطلوبة، يشد العربية ويحمل التبن وينعت عليه مش عارف ايه، يشتغل كل حاجة بس بعد ما يهدأ. لكن هو نافر ما ينفعش. إذا دي صور موجودة، إذا الإرادة. طيب ايه الإرادة بقى؟ يعني أنا شفته هو متلبس، طب ايه الإرادة؟ الإرادة بيفكر. طب أنا دلوقتي بعمل ايه؟ ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ طيب ما انا دلوقتي عاوز برضك امتع نفسي شويه برضك. طب انا دلوقتي لو انا يعني انا دلوقتي لو انا شفت يعني فيلم اكشن في غلط، شوف ضرب وبتاع ومش عارف ايه، طب ما الفيلم الاكشن ده هيجرك لكمان فيلم، وبعدين الافلام ديت مغريه جدا، يعني ممكن تشوف 10 افلام ورا بعض. طب دلوقتي في فيلم اكشن وفي صلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، هيعمل ايه؟ هيقفل الفيلم ده ويروح يصلي؟ هيتفرج عليه، هيتفرج عليه ويسيب الصلاة. إذن الأفلام الأكشن دي صدته عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، يبقى دي من الشيطان بقى، يبقى دي من الشيطان. وهكذا إذن في إرادات، إرادات موجودة عنده، الإرادات دي إن عاوز أشوف فيلم أكشن، إن عاوز أشوف كذا، عاوز أعمل كذا، عاوز أروح كذا، عاوز أسوي كذا، عاوز 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 عاوز، وبيفكر، يبقى عاوز يعني يريد، وبيفكر، وبعدين بعد ذلك يبدأ يعمل. فلما يجي يعمل بيعمل حاجة صغيرة وبعدين تكبر تكبر تكبر. طب نحن عندما نتغافل لا ننتهي إلا إذا سمعنا الأخ فلان البقول الله إيه اللي حصل له، خلاص خلاص إيه يعني، لا عاد بيصلي ولا بيروح مسجد وحلق لحيته وخلاص، حاول ولا قوه الا بالله. طب انا حاول معاه، حاول معاه كتير جدا، زرنا كتير وهدينا كتير وهو خلاص الله، وحتى الشيخ فلان راح زار وقال له واوعد الشيخ انه يروح له ويجي له بتاع، وقلب الشيخ، حد يسموه قلب، قلب خلاص بقى اتقلب. ليه بقى؟ لان الشيخ هيقول له ايه؟ كل الكلام اللي يقوله الشيخ هو ايه؟ هو عارف، هيكلمه عن السنة وعن الصبر وعن اليقين وعن الشيطان وعن الثبات هو الكلام ده كله هو عارف. فلما بيسمعه من الشيخ يبقى سمعه، فطبعا هو لو راجل مؤدب، طب جزاك الله خيرا شرفتنا ونورتنا ويا مولانا لابد تجرى الزيارة ديت وما تخلاش اخر زيارة والبتاع، وكلمتين حلوين بكوشة كده وقلب الراجل. فطبعا دي مسألة خطرة جدا. اذا عندنا صور، ثلاث صور همت، ثلاث صور، اخطر الصور الاولى والثالثة، الاولى والثالثة، والاخطر من الاولى الثالثة، لان الانتكاس في الاولى قليل جدا، قليل جدا جدا جدا. يعني تجد انسان نبيل عالم فاضل ينتكس، هذا قليل، يعني ربما تجد في كل 100 سنة واحد، يعني تجد في كل 100 سنة واحد، حتى يكون أهل العلم على حذر وعلى خوف. يعني ربنا بيجيب دي آية عشان كل واحد عنده علم يخاف على نفسه وما يقولش بقى أنا الآن في مأمن، لا، فالقلوب بيد الله عز وجل وبين أصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء. فالإنسان يدعو الله أن يثبته. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن فقد أصابنا من العجب والكبر ما أصابنا. ممكن لو تجد أخي تقول له: يا أخي ربنا يثبتك، شايفني يعني مش ملتزم ولا شايفني منتكس؟ تقول لي ربنا يثبتك، ويجدها كبيرة جدا أن أنا أدعي له بهذه الدعوة. زي ما تقول ربنا يهديك، الله ربنا يهديك، انت شايفني مش معفرة عشان ربنا يهديك؟ خطأ. لابد يكون بيننا تراحم، ولابد يكون بيننا تفهم، تفهم اي ان يفهم كل منا الاخر. اذا برجع اركز كلام، بقول اخطر انواع الانتكاس هو النوع الثالث، دي الاخطر. ليه؟ لان حاله لا يظهر الا في الاوقات الحرجة، الارادة ما بيشوفهاش، الإرادة أنا ما بشوفهاش. أمال إيه اللي أنا بشوفه؟ إيه اللي بشوف؟ التلبس أو الانتهاء. طيب الحلول، حل الموضوع الثالث يكون إزاي؟ الحل ده أنه لابد من التفقد. لابد منين؟ من التفقد. يعني إيه التفقد؟ الرعاية. طيب دي مسؤولية مين؟ مسؤولية المجموعة كلها، كل الإخوة، مسؤولية كل الإخوة. الأخ تخلف عن الصلاة، الأخ مثلا وجهه متغير بين إخوانه، الأخ مهمل في واجباته الشرعية، الأخ غليظ المعاملة مع أبويه، الأخ غير لين مع إخوانه، دي كلها ملاحظات خفيفة ولكن قد تؤدي إلى إيه؟ إلى معاني، تؤدي إلى معاني، ضرب بينه وبين واحد في حي تاني حوار، ايه الحوار ده؟ يعني ايه الالتزام ده؟ احنا ملتزمين على الفاضي، امال بنعمل ايه؟ الحوار ده بقى قد يكون مدخل كبير جدا من مداخل الشرور. اذا كل واحد لسه كده في مرحلة الارادة لابد ان يتدارك. طب من الذي يتداركه بعد رحمة الله؟ الذي يتداركه اخوانه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يسمع من اصحابه على اصحابه ما يكره. مش حد يقول لي حاجه بكرهها من اصحابي، مش حد يقول لي حاجه، حلوا الامور ديت بينكم وبعض، مفيش حاجه توصلني الا اذا كان الامر عظيما. مش هذا الكلام ده كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دلوقتي اخ مثلا عمل حاجه، طب ما نحل. طب افترضنا احنا لم نشعر الا في طور التلبس، لأخ حلق لحيته، أو الأخ مثلا بدأ يشيل مجلة الإذاعة والتلفزيون والشباب وكل الشباب والمصور وكان بكله، وفي هناك واحد شافه بيقطع صور العريانة وبيعمل لها ألبون وكده، نعمل إيه بقى؟ طبعا نروح نزوره بقى، ونبقى نسيبوش للشيطان، ونبدأ نعمل خطة طويلة الأمد في يعني جذبه إلى الحق وبيان الحق له. لان هو مش مساله ان رجل ضل، ده مساله هوى، مساله هوى. يعني الانتكاس ده يا اخواني في معظمه هوى، مش في معظمه جهل، انتبه لهذه المساله، في معظمه هوى. طب الهوى ده سيعالج ازاي؟ لن يعالج الا بالتفقد والاحتواء، ثم بعد ذلك وقبل ذلك وفي كل ذلك الدعاء. يعني كل حاجه وقبل كل حاجه الدعاء. يبقى ندعو الله عز وجل ان ربنا يثبته ويوفقه، واجعل هذا قسيما في دعائك او قسما في دعائك، ان انت تدعو لاخوانك وتخصهم بالاسم. كل حد يسمع عنه كذا، ربنا يصلحه ويهدي قلبه وياتي به الى الحق، ربنا يلين الحق في قلبه ويطهر قلبه من الدنس ويغسل قلبه من المعاصي والهوى. وندعي للاخوه، الدعاء جميل جدا. فأنت لما بتدعي لأخيك بتشعر أن قلبك بالفعل زاد إيمانا حقيقة، وكل ما قلبك يتشحن من واحد ادعي له. افترضنا واحد مثلا عمل فيك مقلب، تعمل ايه؟ ادعي له ربنا يهديه ويصفح عنه ويذلله ويجعله الإسلام ويجعل جهده ذلك لمصلحة المسلمين. دماغه حلو، بيعرف يضرب مقلب حلو، ادعي له أن ربنا يوظف جهده ده لخدمة الإسلام، وهكذا. يبقى أنت حريص. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. من أعظم العنت ترك الحق بعد ظهوره. فمسألة صعبة، صعبة إن واحد يبقى صح وماشي على المنهج الصح وبعد كده يسيب الحق، يسيب الخير ده، يسيب التوفيق ده، يسيب العلم النافع ده، ويسيب العمل الصالح ده ويتجه إلى حيث الشيطان. الشيطان يقول له تعالى، وربنا بيقول له تعالى، فيسيب داعي الله ويتبع داعي الشيطان. حاجة بالفعل محزنة جدا في النفس. عزيز عليه ما عنتم. ولم يحدد الذي حدث فيه العنت، وإنما أبهمه بالفعل وأبهمه بالضمير. فالضمير في هذا السياق فيه معنى العمومية، وكذلك الفعل في هذا السياق في معنى العمومية، والضمير في هذا السياق في معنى العمومية. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه الآية هي علاج الانتكاس، هذه الآية هي علاج الانتكاس. إنه لابد من الحرص بالتفقد والرعاية، ولابد من الدعاء، ولابد من الاحتواء. العلاج النوع الثاني هو التوازن، التوازن. فلا ينبغي أن نعنفه، ما عندوش خسارتك يا خسارة. الأخ الفندى كان أخ ملتزم، يحضر الدروس، بيحفظ القرآن، دلوقتي بقى من أهل الدنيا. إيه يعني؟ يسيب مراته وعياله، ما يطلبش المعاش؟ لا، يطلب المعاش ويشتغل ليل ونهار ويحل رزقه، ونحترم هذا الجهد فيه ونكرمه ونجله ونعطي له سنه وجهده، وكل من قبله
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، والله دايما الناس يثني عليك خيرا وتذكر تاريخك الطيب، فربنا يثبتك ويعينك ويكرمك ويحل رزقك. ندعي له كثير يشعر ان هو لسه مع اخوانه، واخد بالك ازاي؟ اذا المطلوب من ذلك الاخ انه لابد ان يشعر بمعيته لاخوانه. نمره اثنين، لابد ان تطلب منه الاعمال التي تناسبه. ايه المانع ان هو يبقى مثلا يحضر درس الفجر؟ لو قلت له تعالى درس المغرب وقت العشاء، هو بيشتغل سواق والوقت ده لابد يشتغل فيه، وبعدين عنده درس الشيخ محمد حسن يوم الخميس، ودرس الشيخ مصطفى يوم الاربعاء، ودرس الشيخ مش عارف يوم الثلاث، ودرس الشيخ فلان يوم الاثنين، ودرس الشيخ علان يوم الحد، ودرس الشيخ فلان يوم السبت، ودرس الشيخ ثلاث يوم الجمعه، وفي هناك دروس بعد العصر، وفي هناك دروس بعد المغرب. طب لو حضر الدروس بقى، لو حضر دروس وساب دروس، اشمعنى حضرت لده وما حضرتش لده؟ يبقى انت متعصب لده ولو حضر كله يبقى مش نافع، يبقى لو ساب كله يبقى مش ملتزم، ولو حضر كله فرط في طلب المعاش، ولو حضر شوية ساب شوية يبقى إنسان متحيز ومنتمي ومتعصب وما إلى ذلك. إيه يعني الدوشة دي؟ لأن ما فيش رحمة، ما بنرحمش الناس. أنت وأنت طالب غير لما تتخرج، غير لما تتجوز، غير لما تخلف، كل مرحلة بتفرض نمط من التعامل، ولابد نفهم كده، لابد نفهم كده. ما تقولش كان أمك لسه صغير كان بيطلب العلم وكان مجتهد، باص خلاص بقى ضاع. ضاع ليه؟ اللي ضيعه ما ضاعش ولا حاجة، انت اللي ضعت لما قلت ان هو ضاع، انت اللي ضعت وأثمت. هو ما ضاعش، هو بيطلب المعاش بيحلل رزقه، مفيش مشكلة، لكن يطلب منه بقى احضر ما تستطيع، ولو درس واحد كل أسبوع، ولو في صلاة الفجر سهلة. اطلب منه مثلا ان هو يتصل باخواني عند الملمات، اخ مثلا زوجته توفيت، ابوه توفي، اخ مثلا انجب له، يتابع الاخوه حتى في المناسبات دي ديت، يشعر ان هو ايه؟ ان هو معاهم في المناسبات دي، واخد بالك ازاي؟ الحاجه اللي بعد كده لو فتح عليه في مال، يبقى جزء من المال ده يبقى لاخوانه، ماشي؟ وهكذا. افترضنا مثلا ان هو حرف، يبقى ده شغله، يبقى برضك مع اخوانه. طب ان هو سباك، يبقى اي اخ محتاج سباك الاخ الفلاني يشتغل له. طب لما يشتغل له هيتقن الشغل ويتقن مش عارف ايه ويتقي العجل اللي فيه، حاجات كثيره موجوده. اذا النوع الثاني ده يا اخي الحبيب، العلاج اللي فيه ان احنا لا نكرب عليه ولا نقمطه ولا نضيق عليه، بل نفتح له ابواب عظيمه جدا من الرحمه وسعه المعامله. الأمر الثاني إن هو يطالب بالتكافؤ، بالتكافؤ بين أمر الدنيا والدين. الأمر الثالث إن احنا دايما نحسن الثناء عليه ونكثر الدعاء له، إن شاء الله كده ربنا يوفقه يعني. ده هو العلاج، والله تعالى أعلى وأعلم. قبل أدخل في الموضوع الثاني، لو أي سؤال. لو واحد بطنه بتوجعه بيشعر بالألم، بيشعر بالألم ولا بيشعرش بالألم؟ بيشعر بالألم. إذن الانتكاس تشعر به، ولكن لأن الانتكاس من جهة الشيطان فهو يدخل من جهة الهوى، الهوى، فالهوى هو مركب الشيطان إلى النفس، الهوى مركب الشيطان إلى النفس، فمن حيث تهوى يأتيك شيطان. افترضنا انت مثلا بتهوى الالعاب الرياضيه، ممكن يبقى بدايه الانتكاس الالعاب الرياضيه. ازاي؟ ان انت تلعب العاب رياضيه وبعدين بعد كده تكون بطل عالمي، وبعدين بعد كده يبقى لك اجنده وبتاع، وبعدين بعد كده يبقى تصدق كلام الناس فيك، لان من اخطر الاشياء ان انت تصدق كلام الناس فيك، وبعدين بعد ذلك تبدأ ان انت تهوى الثناء، وبعدين بعد ذلك تبدأ ان انت تحب الوسط ده، فتقارن بينه وبين وسط الدعوة، فتجد ان الوسط ده هو مديك قدرك، بينما وسط الدعوة بيديكش قدرك، يبقى ده بداية الايه؟ الانتكاس. ليه؟ لماذا؟ طوائف علية القوم ليست هي طوائف الدعوة. ليه؟ لماذا؟ لماذا علية القوم ليسوا هم طوائف الدعوة؟ لأن علية القوم يعيشون في وسط معين، وسط الدعوة بيفرض أسلوب معين ونمط معين، سواء في الحديث، سواء في اللبس، سواء في التعامل، سواء في الخطاب، سواء في المحاككة. هم ما يقدروش على المسائل دي، ما يقدروش عليها. احنا ممكن تزور واحد فقير في المستشفى، ممكن انت وانت ماشي تلاقي واحد مثلا عامل عكازين كده وماشي مش قادر يمشي، تقوم واقف عربيتك وتركبه جنبك، واخد بالك ازاي؟ لا يمكن هو يتحمل مسائل زي دي، انت تعملها ديانك، هو ما يقدرش على المسائل دي. ممكن راجل بسيط يكلمك ويتجرأ عليك في الكلام، تستحمله عادي جدا، واخد بالك؟ ولا اي حاجه، عادي. لكن علة القوم او الناس اصحاب الذين يعبدون انفسهم من دون الله، لا، تكرمته على كف، ودايما يقول حسب كرامتي، وكرامتي بالدنيا، ولك كرامتي بالدنيا، كان كرامته ديت كوبايه ازاز لو وقعت هتتكسر. بينما كرامة المؤمن في صف الدعوة إنما تكون بانتسابه لهذا الدين المشرف وحمله مسؤولية هذا الدين، واخد بالك إزاي؟ فالإنسان بيشعر بهذه الانتكاس. إمتى ما بيشعرش بالانتكاس؟ إذا كان منتكسا أصلا، إذا كان ضلما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشرب هذه الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا، الكوز لما تقلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، يبقى الإنسان اللي ما يشعرش بألم الانتكاس هو ذات نفسه منتكس، هو منتكس. هنعمل له إيه ده؟ بل بالعكس، لما يشعر أن هو في خطر وأنه منتكس وأنه كذا، لو شعر بذلك الأمر ده خير كبير جدا. ولذلك الأطباء بيتبسطوا جدا لما المريض يقول لهم: ايوه دي بتوجعك؟ دي بتوجعني، وكمان لما بتوجعني ديت بشعر ان دماغي تقوم مصدعه وعينيا مدمعه، ويسمع الوجع فين. الدكتور يتبسط قوي من الاوصاف دي. ليه بقى؟ يقدر يحدد بالضبط التشخيص المظبوط. طب المريض مش متجاوب مع الطبيب، يقول له: دي بتوجعك؟ يقول له: مش عارف. طب لما بتوجعك ما بتسمعش في ظهرك؟ يقول له: مش عارف. طب انت لا تشعر بكده بهزه مش عارف فين؟ يقول له: ما اعرفش. الله، طب ده هيعمل له ايه ده؟ طبعا الدكتور المحترم يقول له: انت فيش سكه معايا، يقوم يرجع له كشف ويمشي. اللي هو الاونطاجي بقى يقوم يديله شويه مسكنات وشويه مهدئات وشويه فيتامينات، واخد بالك ازاي؟ ويقول له: خدها وتعالى بقى على اسبوعين، انتهت القصه واقلب، واخد بالك ازاي؟ يبقى إذا الإنسان لو شعر بالألم يبقى ده علامة صح، لو شعر المريض بالألم يبقى ده علامة صح. لكن إذا لم يشعر فما يشعر قلب قد مات صاحبه. الله المستعان. واضح أخوانا المسألة دي؟ الفكرة واضحة؟ إحنا عاوزين المسألة دي تترجم بقى عمليا بقى، يعني عاوزين المسألة دي تترجم عمليا. اتفضل. منعزل؟ وإيه اللي خلاه منعزل؟ ما هو اللي خلاه منعزل هو إحنا، طبيعته برضك إحنا السبب فيها. هو منعزل عشان أبوه وأمه مثلا فرضوا عليه نمط معين في التربية. إيه النمط ده؟ سافروا الخارج وسابوه هنا لوحده في وسط إخواله وعمامه، فعملوا عليه سياج ومنعوه ودوه بتاعه ما إلى ذلك. أو أبوه كان قاسي معاه مثلا، أو هو ذات نفسه كان مريض نفساني. فالناس كلها في كل هذه الصور يحتاج الى مساعدة. طب مين اللي هيساعده ويطلعه من عزلته؟ مين دول؟ مين ده اللي يعمل الكلام ده معاه؟ خاله؟ عمه؟ مفيش حد فاضل حد. امال مين؟ فريق الدعوه، الاخوه ذات نفسها هي المفروض تقوم بهذه المسائل. وطبعا كل واحد عنده جهد وعنده وقت فيبخل به، سيأتي اليوم الذي يستغنى عنه ويذممه. ماشي؟ إذا منعزل ما نروح نزوره، منعزل ما نروح نجيبه ونشوف كده ولدين صغيرين يحفظهم القرآن فنشغله، منعزل. طب ما نقول له احنا عاوزينك ان انت تجيب لنا الجرائد اليومية وتعمل لنا عليها ايه بحث في موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، جيب الجرائد ويقراها ويقطع كذا ويجمع كذا، نشط، واخد بالك ازاي؟ منعزل. قل له والله ان في هناك بعض القرى عاوزين نجمع الفقراء الموجودين فيها، وهم قالوا احسن واحد بالمسألة دي هو انت، فانت هتقوم بالمسألة دي. يشعر بالفعل، يروح قرية مثلا في المنزلة وقرية تانية في بلطيم وقرية ويصرف بقى ويشعر بيجري هنا ويشعر انه صاحب مسؤولية بقى، واخد بالك ازاي؟ ويحتك مع الناس ويتكلم وهكذا. لكن الاطباء النفسيين هم انفسهم لا يتقنون شيئا، الطب النفسي ده طب فاشل، طب فاشل، لا يعرفون إلا المهدئات والمسكنات والعقاقير التي يزعمون أنها تضبط كيمياء الدماغ، يجي يضبطوا كيمياء الدماغ يفسدوا كيمياء الدماغ، يفسدوها. المسألة عاوزة احتواء وعاوزة بيئة صالحة. لكن أخطر حاجة هو التمرد، التمرد مش الانعزال. لو منعزل ممكن أجيبه وأشغله، لكن التمرد اللي هو الإباء، اللي كل تبذل كل المحاولات كلها ترجع إلى الخانة رقم صفر، دي أصعب حاجة. تبذل كل الجهود كله يرجع ربع رقم إيه؟ صفر. دي أصعب حاجة الإباء، تطلب منه ما يرضاش، ما يرضاش، ما يرضاش، ما يرضاش، لغاية لما يزهقك، واخد بالك إزاي؟ دي أصعب حاجة، لأنه يحتاج إلى صبر بعيد. وغالبية الناس كلها يوم قفل على نفسه يقول لك مش عاوز أقابل حد، خلاص انتهت بقى، يبقى كده قفل على نفسه بقى انتهت. فنسأل الله تعالى رب العافية. أي سؤال يا إخواني؟ أي سؤال؟ طيب، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.